أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مع الحق والحق مع علي. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال في يرتبط بمسألة بحث التعارض. وصلنا إلى هذه المسألة السابعة بترتيب المصنف عليه الرحمة، ألا وهي مسألة الجمع بين المتعارضين أو المنطح. من القواعد المشتهرة بين العلماء هي قاعدة الجمع أولى من الطرح. هذه القاعدة من القواعد المهمة والتي لها مسيس ارتباط بما يرتبط بالتعارض، وبالتالي بما يرتبط بعملية الاستنباط الشرعي. هنا المصنف طبعا بنوع من الاختصار بحث المسألة، ويعني حسب طريقته وحسب منهج مراعاة الاختصار وأهم الأبحاث. لكن نحن عندما رأينا أهمية هذه القاعدة ومكانتها، نحاول أن نشير إلى بعض المطالب فيها من خلال نقاط ثلاث كما عرضها جملة من المحققين. نقاط ثلاث: النقطة الأولى هو ما هو المراد يعني من الجمع، عندما نقول الجمع أولى من الطرح، ما هو المراد؟ هو المراد هو الجمع الدلالي كما الآن يتضح عند المصنف عليه الرحمة، أو الجمع العملي؟ هذه مسألة. مسألة ثانية: ما هو المراد من الإمكان؟ الإمكان يعني الجمع، أو يعني إذا أمكن الجمع فهو أولى من الطرح. هذا الإمكان ماذا يعني؟ هذا هم له بحث. المسألة الثالثة: ما هو المراد من الأولوية؟ يعني أنه عندما نقول الجمع أولى، هذا أولى ماذا تعني؟ فعندنا تقريبا ثلاث محاور نحاول أن نغطيها بشكل سريع، ومن ثم نأتي لأبحاث الكتاب فيها نوع من الوضوح. أولا بالنسبة لهذه القاعدة، قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، كما قلنا قاعدة مشتهرة قديمة عند الأصوليين، حتى أنه يعني من زمن ما قبل العلامة الحلي والعلامة الحلي يظهر هناك كلمات في هذه المسألة. يعني بردت في مثلا كلمات العلامة الحلي قدس الله نفسه الزكية أن المراد مثلا في رأيه أن المراد هو الجمع الدلالي. مثلا برد عند بعض مثلا كالشهير الأول هو تبعيض مثلا في العمل كما سيتضح. يعني الشاهد بأن هذه النتيجة قاعدة مذكورة عند العلماء ولهم اجتهادات ورؤى متعددة حيال معانيها وما إلى ذلك. هذا مضافا إلى أن هذه القاعدة هي موردها مثلا أخبار المتعارضة، يعني سواء كان التعارض مستقر أو التعارض غير مستقر، أو إذا كان التعارض مثلا بدوي فقط، أو إذا كان التعارض بانفترض مثل إطلاق التقييد مثلا. هذا بدوي ينحل بأدنى تأمل في مسألة ماذا الإطلاق والتقييد، أو لا أعم من ذلك. فإن العلماء تقريبا حسب ما يظهر من بعض كلماتهم أن هذه القاعدة موردها مطلق التعارض، مرتبط بالتعارض البدوي. وطبعا يترتب ثمرات على هذه الاتجاهات الموجودة عند الأعلام. هذه كأطلالة سريعة. الآن نأتي إلى المحاور الثلاث الرئيسة في المقام. بالنسبة للبحث الأول، ما هو المراد من الجمع؟ هل هو الجمع الدلالي أو الجمع العملي؟ عندما نأتي للجمع الدلالي له احتمالات، منها مثلا هو التوفيق بين مدلولين الخبر أو مدلولي الخبرين المتعارضين، يعني هذا خبر وهذا خبر، تحاول أن تؤول بينهما وتجمع بينهم بحيث يرتفع هذا التعارض بحسب الظهور الأولي. مثلا كما ورد، مثلا فرض ورد في الروايات كما في بحث المكاسب هناك، مثلا إن ثم ورد كذا عنهم عليهم السلام إن ثمن العذرة سحت. ورد رواية أخرى عنهم عليهم السلام إنه لا بأس ببيع العذراء. لاحظوا ياي، إن ثمن العذرة سحت، ورواية تقول ماذا؟ لا بأس بثمن العذراء. كيف نجمع بينهما؟ هنا أحد الجمع الدلالي مرتبط بمدلولي الروايتين، يقول بأنه نؤول، يقول بأن الرواية الأولى ثمن العذرة سحت، جلكم الله عذرة الإنسان، عذرة الإنسان بيعها حرام، يعني ثمنها سحت حرام، معاملة باطلة، فهي أخذ للمال أو أكل المال بالباطل. بالنسبة للرواية الثانية لا بأس بثمن العذرة، يعني عذرة غير الإنسان، يعني الحيوانات الأخرى تباع وكذا وفيها مصلحة عقلائية وبالتالي معاملة صحيحة وليست مثل كما نقول ماذا، ليست كما نقول أنها يعني بيع بالباطل، لا بيع بحق. هذا يعني هم احتمال. يوجد احتمال آخر، مثلا الجمع بين مدلولي الدليلين عرفان، الجمع العرفي كما سيأتينا إن شاء الله، بأنه نأتي بهذين، نجمع بينهما بين هذين الخبرين الذي يظهر منهما أنه متعارضان، فنجمع بينهما بحيث لو نلقيهما على العرف يقول هذا كأنه كلام واحد وليس مثلا كلامين، بحيث أنه يصير مثلا نعم. إذن توجد احتمالات على كل، فقط ذكرنا احتمالين. احتمال إذن احتمال الجمع الدلالي إما أن يؤول أحدهما أن ينسجم مع الآخر، يعني نقول هذا مقصوده كذا وهذا مقصوده، أو الجمع التبرعي مثلا أكرم العلماء لا تكرم الفساق منهم مثلا جانب، أو لا تكرم الفاسق مثلا. طبيعي هذا نقول نوع من التعارض، ولكن عندما نجمعهم جمعا عرفيا يعني وفق الضوابط العرفية، لاحظ نجمعهم نقول فهكذا سوف يكون نتيجة الجمع أكرم العلماء إلا الفساق مثلا. واضح هذا الكلام عندما نلقيه على العرف يجده كلاما ماذا؟ واحدا منسجما لا مشكلة ولا إشكالية فيه. واضح؟ هذا إذن من هذا الباب بشكل مختصر. طبعا إذا تريد، إذا نريد نتوسع في الجمع العرفي، طبعا في كلام في الجمع العرفي لطيف، يعني الجمع العرفي يعني بشكل مختصر هو الجمع بين مدلولات الأدلة المتعارضة، لكن بنحو التعارض البلوي على أن يكون يعني هذا الجمع متناسب مع الضوابط المقررة عند من؟ عند أهل أهل المحاورة، يعني أهل العرف، وسمي عرفا لأنه العقلاء وأهل العرف إذا يجمعون بينهما ماذا؟ عندما يجمعون بين هذين الكلامين الذين ظاهرهما التعارض يقولون هذا كلام واحد ولا إشكال فيه. واضح كما مثلنا. هذا الجمع العرفي طبعا هو الجمع المطلوب، يعني وكما سيترجع هو المقصود من القاعدة، جمع أو لا، أي جمع هذا مقصود به؟ جمع الدلالي العرفي. في قبال الجمع التبرعي، الجمع التبرعي لا، الجمع التبرعي يجمع بين الأدلة المتعارضة ولكن بلحاظ عدم تناسبه مع الضوابط العرف المقررة عند العرف، يعني كيف ما كان ما لا ربط بضوابط العرف. واضح؟ واللي هنا يرد عليه المصنف، هنا بحث مفصل ربما لا نصل إليه اليوم، سوف يثبت بالأدلة بأن حتما هالقاعدة ليست ناظرة إلى الجمع التبرعي، بل هي ناظرة للجمع عرفي، ويذكر على ذلك بيان لطيف نذكره في محل، يعني اتركه في محل ربما إذا صار مجال اليوم أو غدا إن شاء الله. إذن هذا إذن الجمع التبرعي هو باتفاق تقريبا العلماء لا يعتنون به، ولكن إذا سمعت مثل هذا جمع تبرع لا يعتنى به، يعني ما له ضوابط، يعني خلاف ضوابط العرفية من جهة، ولا يجد عليه شاهد في آيات أو روايات أو كذا، ما عليه شاهد جمع. ولذلك يقولون كما سيتضح إن شاء الله إذا قلنا أن القاعدة معناها الجمع التبرعي، بعد ما يصير عندنا أصلا أي تعارض إطلاقا، وهذا خلاف الوجدان، بأن يوجد روايات متعارضة بعضها نحاول أن نجمع بينهما، بعضها سنتوقف فيها، بعضها تساقط، بعضها تخيير، بعضها أصلا ردهم لأهلها نتيجة صعوبة الإنصاح التعبير الجمع بينهما، كما سيأتي إن شاء الله أكثر ومزيد إيضاح في هذه النقطة. إذن هذا إذا كنا نحن إذن والجمع، إذا مقصودنا من الجمع هنا الجمع الدلالي، إذن إذا كان مقصودنا من الجمع هنا هو الجمع الدلالي، والجمع الدلالي بنحو الجمع العرفي وليس بنحو الجمع التبرعي، واضح إن شاء الله. هذا إذا كان على نحو أن مقصود من الجمع هو الجمع العرفي، وهذا طبعا ما يراه المصنف يراه تقريبا أكثر العلماء. يوجد مقصود آخر من الجمع، يقولون ليس هو الجمع الدلالي بل هو الجمع العملي، اصطلاحا الجمع العملي بأي لحاظ هم ذكر احتمالات، نذكر واحد اثنين لا نطيل. احتمال هو قال بعض هو التبعيض العملي للخبرين، يعني تعمل ببعض مدلول الخبر الأول وتعمل ببعض مدلول الخبر الثاني، يسموه جمع عملي في مقام العمل، تأخذ شيء من الخبر الأول وتأخذ شيء من الخبر الثاني، واضح. هذا هم احتمال، يعني احتمال ثاني تبعيض العمل بمدلول أحد الخبرين مع العمل بتمام مدلول الخبر الآخر، يعني تعمل بخبر بكامله والخبر الثاني ماذا تعمل ببعضه فقط. على كل حال هذا هم يعني أشبه هذا مثلا ويش المطلق والمقيد. أنت عندما مثلا يأتيك مثلا أكرم العلماء، ثم يأتيك لا تكرم العالم الفاسق، هنا مطلق ومقيد، واضح. مثلا هذا تفعني في الجمع يسموه الجمع العملي التبعيضي، أنت في النسبة للمقيد أو المقيد هذا تعمله بكاملة يعني، بينما المطلق تعمل ببعضه، لأن ما راح تكرم كل العلماء، راح تكرم بعض العلماء، هذا من جانب المطلق. من جانب المقيد لا تعمل بكامل، يعني لا تكرم أي عالم فاسق، هذا معنى التبعيض. صار التبعيض لاحظ شيء من هذا الخبر وشيء من هذا الخبر، لاحظ. واحتمال ثاني كما قلنا لا، الخبر تعمله تعمل على مدلوله بكامله، يعني بكامل المدلول، والخبر الآخر بعض مدلوله، كما الأمثلة بين المطلق والمقيد أو حتى بين العام والخاص. فبعضهم يقول التبعيض العمل هو الترديد، يعني نعمل تارة بتمام مدلول الخبر الأول ونعمل تارة أخرى بتمام مدلول الخبر الثاني، أما هذا أو هذا النوع من ال... على كل حال هذا كاصطلاح كما ينسب إلى الشهيد الظاهر الأول عليه الرحمة، ظاهرا هكذا بأنه مقصودنا من الجمع هنا في الروايات ما هو الجمع في الخبر، ما هو هو الجمع العملي وليس الجمع الدلالي. لكن قلنا في جملة واحدة أنه كما سيظهر من المصنف وغيره من المحققين أنه مقصودهم من الجمع هو الجمع الدلالي، وهو والجمع الدلالي العرفي وليس التبرعي في قبال هذا الجمع العملي. هذه تمام الكلام إين في النقطة الأولى، واضح إن شاء الله. بالنسبة للبحث في النقطة الثانية الآن، ما المراد من الإمكان؟ هل هو المراد به الإمكان العقلي أو هو الإمكان العرفي؟ يقال بأن الميرزا الرشد من زحف الله الرشد عليه رحمه كان زميل مع الشيخ الأنصاري في صاحب الجواهر، ثم كان من تلاميذ المتميزين. الميرزا الرشد عليه الرحمة هو ينسب إلى كتاب غوالئ اللآلي للمعروف لابن أبي جمهور الأحسائي رضوان الله تعالى عليه، المعروف العالم الكبير. عنده هذا الكتاب المعروف اللي عليه كلام من جهة السند. الميرزا الرشتي عليه رحمه ينسب إلى كتاب غوالي اللآلي، وهم غيره من الكتب، أن المراد من الإمكان هو في القاعدة ما يقول مهما أمكن هذا الإمكان هو الإمكان العقلي. وبعضهم قال لا، هو الإمكان العرفي. هذا على كل حال اختلف في هذا المعنى. نعم، فعلى كل حال بأنه يعني على احتمال أنه المقصود به الإمكان العقلي، يعني مقصود بأنه في حالة الجمع لا يلزم محذور عقلي بين الجمع بين، هذا مقصود من لما يقول الإمكان، مقصود الإمكان العقلي هو أن لا يقع هناك محذور عقلي. واضح؟ مثلا الآن عندما تأتينا روايتنا وعندنا رواية تقول مثلا تقول أكل لحم الأرنب حلال مثلا، ورواية تقول أكل لحم الأرنب حرام، فنجمع بينهم أي لحاظ؟ يقول بأن مقصود الرواية الحرمة هي الكراهة. شنو صار الجمع بينهما؟ عدم طرح كلتا الروايتين، فيكون النتيجة هكذا: لحم الأرنب يجوز أكل على كراهة. هذه سرقة. وعندما نأتي لهذه مسألة الجمع بين هاتين الروايتين لا نجد فيها محذور عقل، عكس ما نجمع بفرضا بين روايتين مؤداه فرضا إلى اجتماع النقيضي، مؤداها مثلا إلى ترض انكار الواجب مثلا، استجير بالله، هذا قضايا مثلا يعني تستلزم محاذير عقلية خطيرة جدا، هذا بلا إشكال، أو تنسب الظلم إلى الله سبحانه وتعالى، تجمع بين روايتين تنسب الظلم إلى الله، يعني نتيجتها الظلم إلى الله، نتيجتها اجتماع الضدين، نتيجتها اجتماع النقيضين، بلا إشكال هذا إذن مقصودهم من الإمكان العقلي هو بأي لحاظ؟ بلحاظ أن الإمكان العقلي هو الإمكان، معذرة، مقصود من الإمكان في القاعدة هو الإمكان العقلي بهذا اللحاظ، واضح مقصودهم الشرع. وأما إذا كان المقصود هو الإمكان العرفي، قالوا هذا الإمكان العرفي بمعنى أما له هم يحتمل له معنيان، يعني إما أن يكون مراد من الإمكان العقلي هو الإمكان العقلائي، هو العقلي الإمكان العقلائي، لاحظ، مثلا يعني بحيث أنه لا يكون عند العقلاء يستلزم محذور، مو بما هو عقل، قد يكون في الجهة العقلية المحض لا محذور فيه، ولكن من جهة العقلائي في متنياتهم لا يقبلون هذا المعنى. واضح؟ قلنا فرق بين المسار العقلي والمسار العقلاء. على هذا الأساس مثلا باب المثال، مثلا ورد رواية لا تعمل بخبر الكاذب، ورد رواية أخرى اعمل بخبر الكاذب، يقول لو جمعنا مثلا بأنه لا تعمل واعمل هو جواز العمل، ترد لا تعمل نحمل لم ترد على الأفضلية مثلا، فضلت عدن على، ولكنه والرواية القائلة على تدل على الجواز، يعني كأنه يجوز ترض العمل، يعني كنتيجة يجوز العمل بخبر الكاذب، وهذا ممكن وقوعاً، ممكن أن نعمل بخبر الكاذب، ما في استحالة عقلية، لكن عندما نأتي إلى العقلاء بما هم عقلاء في سيرتهم قل لا، لا يمكن، يعني غير مقبول العمل بخبر الكاذب، هكذا يعني. هذا إذن المعنى الأول، إذا يعني معنى الإمكان، إذا حملنا الإمكان على الإمكان العرفي له معنيين، إما نأخذه بنحو المراد به الإمكان العرفي والإمكان العقلائي في حال السيرة العقلائية، وإما أن يكون المراد به الإمكان العرفي هو هذا، هو نقطتنا، وهو ما يكون فيه تناسب مع الضوابط المعتمدة عند أهل المحاورة، ما يكون هو متناسب عند من؟ عند أهل محاورة، فما متى ما كان هذا التناسب موجودا في بين هاتين الطائفتين، بين هاتين الروايتين، نسميه ماذا؟ نسميه هذا ماذا؟ إمكان، نسميه جمع متناسب يعني ممكنان، وبالتالي يكون هو الذي أولى من الطار. واضح؟ نعم. إذن هذا معناه هو الإمكان العرفي كما الآن وضحنا وقرأنا قبل قليل في هذا الباب. نعم هذا تمام الكلام إيه في الجهة الثانية. هو يتحصل بأن معنى الإمكان حسب الآراء إما الإمكان العقلي وإما الإمكان العرفي، وعلى الإمكان العرفي يحتمل إما الإمكان بمعنى الإمكان على نحو السيرة العقلائية، وإما أن يكون ما يوافق الضوابط المقررة عند أهل العرف. يعني لو ألقي على العرف لا يجدون هناك بعد الجمع يجدون هناك تفاوت ولا وما إلى ذلك. هذا تمام الكلام في النقطة الثانية. النقطة الثالثة والأخيرة، ما المراد من الأولوية عندما نقول الجمع أولى من الطار؟ هنا هم وقعت احتمالات فيه. احتمال الأول أن المراد من الأولوية هو اللزوم، يعني ضرورة تقديم الجمع الممكن على ماذا؟ على الطار. هذا لزوم نحو الضرورة، يعني معنى الأولوية اللزوم، يعني الفقيه إذا ورد إذا لاحظ أن يمكن الجمع فبعد ما يصلح له ما أصلا ما يسوق له أن يطرح ذا الرواية، مو بكيف يعني بالضرورة إذا أمكنه الجمع شو يصير الجمع أولى من طرح كلتا الروايتين أو طرح إحداهما، نستلزم ترجيح بلا مرجح في إحداهما أو أصلا عدم العمل بالروايات في حال الطرح كليهما بلا مسوق. وأبحث النقطة، فعلى هذا الأساس إذا انتفت النقطة، إذا معنى اللزوم هنا أو معنى الأولى، أولى مو أولى مستحب وكذا يعني بهذا اللحاظ يعني بهذا القول، يقول لا مقصودنا من اللزوم هو الضرورة يعني الوجوب، يعني أيها الفقيه يجب عليك في حالة إمكانك للجمع ماذا؟ أن تجمع ولا يجوز لك الطرح. هنا الجمع أولى من الطرح بهذا اللحاظ، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، بعضهم قال الاحتمال الثاني أن المراد من الأولوية هو الراجحية، يعني هو إذا دار الأمر بين الطرح وبين الجمع الممكن يكون الفقيه مخير بينهما، ولكن ماذا راجح له أن يختار الجمع، يعني مو ضروري عليه ولكنه من جهة راجحية أفضلية شو يصير يقدم الجمع على الطار، ولا يمكن أن يعني يخير يعني يعمل بالتخير بين الروايتين، ولكنه أفضل له ماذا الجام. هذا إذن حمل الأولوية بأي لحاظ؟
ترجيح.
بلحاظ الترجيح حسنت المراجحية. احتمال ثالث يعني يقول بأن الجمع إذا كان ممكنا إذا يعني أمكننا الجمع بالإمكان العرفي فيصير على نحو اللزوم. هذا الاحتمال هذا. وإذا كان ممكنا بالإمكان العقلي شو يصير؟ بمعنى الرجحان. هذا حاول يجمع بين القولين تقريبا بين الاحتمالين، يقول هكذا إذا كان الجمع بلحاظ عرفي فشو يصير؟ يصير
اللزوم.
أحسن. إذا كان بلحاظ عقلي شو يصير؟ بمعنى الراجحية. نعم. فلذلك اختلف طبعا بعد على هذا المعنى شو يصير بعد كل حسب ماذا حسب مبنى في هذه المسألة. ولكن تقريبا ما عليه الأكثر من الأعلام حاصل ما يمكن أن يقال حسب الأبحاث الثلاثة الآن بأنه عندما نأتي نفكك عبارات هذه القاعدة، الجمع مهما أمكن فهو أولى من الطرح. الجمع ما هو المقصود منه؟ الجمع العرفي وليس الجمع أولا الجمع الدلالي بمعنى الجمع الدلالي العرفي، واضح؟ وليس الجمع العملي، وليس هو الجمع التبرعي. هذه خلاصة ما يمكن أن يقال يعني، والكلام تقريبا عليه المصنف حسب ما يضمن العبارة. لاحظوا يعني، إذن الجمع هنا هو المقصود به الجمع الدلالي العرفي في قبال العمل مثلا والتبرعي، واضح؟ ومعنى مهما أمكان هو أي إمكان هنا؟ الإمكان العرفي، بأي لحاظ؟ بهم بلحاظ ما عند أهل العرف وأهل المحاورة من ضوابط، فنخرج العقل والعقلاء. هذا اثنين. ومعنى الأولوية هنا ما هو؟ اللزوم بعد، ما يكون لا راجحية ولا التفصيل بينه وبين الإمكان العرفي والإمكان العقلي وغير ذلك، لا، يكون بمعنى اللزوم بعد. واضح هذا النقطة؟ وهذا معناه يكون يتضح معنى هذه القاعدة، الإمكان الجمع يعني الجمع مهما أمكن فهو أولى من الطرح. واضح هذا البحث؟ إلى هنا تقريبا وقعنا إن شاء الله، نكون جلينا هذه القاعدة. على هذا الأساس بعد تقريبا المسألة شو تقول على هذه البيانات؟ واضح أن كان ترتيب المصنف يختلف، ترتيب المصنف يعني ذكر نكات كذا، ولكن احنا بهذا المعنى في التطبيق نشير إلى بعض الفروقات. احنا أهم شيء احنا عطينا رؤية واضحة عن القاعدة، واضح؟ نطبق العبارة. قال الجمع بين المتعارضين أولى من الطرح، اشتهر بينهم، يعني بين خصوصا قدماء الأصولين وعلمائنا، اشتهر بينهم أن الجمع بين المتعارضين مهما أمكن أولى من الطار. وقد نقل عن غوالي إلا آل دعوى الإجماع على هذه القاعدة، مجمع عليها يعني بين الأعلام لأهميتها وكذا. وظاهر أن المراد من الجمع الذي هو أولى من الطرح هو الجمع الدلالي مباشرة، بدأ مقصودا من الجمع الجمع الدلالي، الدلالي العرفي. فإنه إذا كان الجمع بينهما في الدلالة ممكنا متلائما، موجود عندك ها؟
تلاءما.
نعم. فإنه إذا كان الجمع بينهما في الدلالة ممكنا تلاءما، يعني هذا فيرتفع التعارض بينهما فلا يتكاذبان. واضح؟ وعلى هذا يقول وتشمل كنقطة، قال وتشمل القاعدة بحسب ذلك ماذا؟ صورة تعادل المتعارضين. يعني متى يكون هذا؟ كان عندنا تعادل السندي، يعني سندها صحيح، سندها صحيح، ما في مرجح آخر، هنبقى نجمع بين المدلولين. وإلي لو كان سند ضعيف سند صحيح مثلا، نقدم الجانب السندي كما سيتضح. قال وتشمل القاعدة بحسب ذلك صورة تعادل المتعارضين في السند، وصورة ما إذا كانت لأحدهما مزية تقتضي ترجيح في السند. هذا صحيح، صحيح سند صحيح، وذا سند صحيح، ولكن فيه ميزة، مثلا هذا موجود في كتب الرواية، موجودة في كتاب في أصل المشهور، وهذا الرواية سندها صحيح لكن ما يوجد ليست في كتاب مشهور، مثلا مزية مثلا. لكن مع ذلك إذا كان الجمع على مستوى الدلالة ممكن فهو أولى من طرح ما ليس له مزية ونأخذ ما له مزية. لهل كثر يعني أهمية الجمع؟ يعني قد يكون تقول لي بأن فعلا في الرواية سند هذه كذا، لا ما بالضرورة، ما دام هذا سند صحيح وهذا سند صحيح، لكن كل ما هناك هذه له مزية أو مزية فقط، لاحظنا قاله أصحاب الإجماع، أو كانت رواية فضلاء مثلا، لو تعلم مثلا سند أعلائي مثلا، واضح؟ نقول مهما كان، مهما يكن، إذا كان هناك أمكانية في الجمع بين الدلالتين فهذا لابد منه فهو أولى. قال وتشمل القاعدة بحسب ذلك صورة تعادل المتعارضين في السند، وصورة ما إذا كانت لحدهما ماذا؟ مزية تقتضي ترجيحه في السند، لأنه في الصورة الثانية بتقديم ذي المزية يلزم طرح الآخر مع فرض ماذا؟ إمكان الجمع. احنا نقول لا، إذا أمكن الجمع فهو أولى من الطرح حتى مع وجود هذه المزية. يقول عليه يعني الآن كخلاصة عليه، فمقتضى القاعدة مع إمكان الجمع ما هو؟ عدم جواز طرحهما معا على القول بالتساقط. قال يقول بأنه يتساقطان. صحيح في القاعدة نقول، لكن يأتينا شاف في بحث الروايات لا، البحث الروائي يختلف عن البحث القواعدي بتعبيرنا، واضح. قال وعليه فمقتضى القاعدة مع إمكان الجمع عدم جواز طرحهما معا على القول، ماذا على القول بالتساقط، واضح. فلا بد ماذا لا نطرح ثاني، وعدم طرح أحدهما غير المعين على القول بالتخير، لاحظ، وعدم طرح أحدهما غير المعين على القول بالتخير، وعدم طرح أحدهما المعين غير ذي المزية مع الترجيح، الترجيح السند مثلا، ترجيح السندي ولكن فيه مزية. يقول في هذه الصور الثلاثة إذا أمكننا الجمع فهو أولى من طبال أمر ضروري ولازم. ولهذا يقول بما أن هذه القاعدة، المصنف هنا يقول بما أن هذه القاعدة وقع من القواعد المهمة، نحاول أن نشير إليها من ناحيتنا. أنا فقط نذكر الناحية الأولى، ما عندنا وقت بعد، الناحية الثانية طويلة وتحتاج وقفة لوحدها. الناحية الأولى يقول هنا، في الناحية الأولى يقول بأنه عندنا ناحيتان. الناحية الأولى من جهة مدرك القاعدة، ما هو مدرك القاعدة؟ الناحية الثانية لحال ماذا، هل تشمل القاعدة الجمع التبرعي أو لا تشمل الجمع التبرعي اللي احنا أشرنا إليه بشكل سريع. فقط اليوم حسب الوقت نأخذ الناحية الأولى. الناحية الأولى ما هو مدرك هذه القاعدة؟ من جتنا هذه القاعدة؟ ما هو مصدرها أساسا عندما نقول الجمع أولى من الطرح؟ عندما أولا نقرأ في السيرة بتعبيرنا، سيرة العلماء أو السيرة التاريخية لمسائل بعض مسائل علم الأصول أو حتى مسائل علم الفقه، نجد بأن مناهج تختلف. مثلا في قضية التعاطي مع رواية المتعارضة عندنا مناهج عدة. طبعا منهج يقول بالتساقط كما ينسب إلى يونس بن عبد الرحمن، لأنه يتساقطان عنده، هذا من زمن أما كان يعني الخط موجود، يعني أنه يتساقطان ظهرا هكذا. منهج آخر يقبل التخير، ومنهج آخر له تقريبا منهج الشيخ الطوسي عليه الرحمة اللي حاول يعني تطبيق هذا المسألة أو هذا المنهج، وهو الجمع أو لم نطرح قدر المستطاع، حول يجمع بين الروايات ولا يطرح، خصوصا في كتابة ظهر التهذيب اللي هو مهما يكون هو لأنه بالتهذيب الجمع بين الروايات المتعارضة عكس المبسوط وعكس مثلا فقيته. في التهذيب ظهرا هو هذا، بأنه دائما يحاول أن يجمع بين الروايات المتعارضة، فهمه أن يجمع. وذلك يقول أنه يجمع بين مدرستين، مدرسة قوم لمدرسة نصوصية وتعتمد الناس، ومدرسة بغداد أعلامها سيد المرتضى و حتى الشيخ المفيد وغيره وغيره، إنهم أكثر مثلا يعملون إن صح التعبير بما اشتهر بين المذهب وكذا. بحث على كل حال في محله. الشيخ الطوسي عليه الرحمة كان يحاول أن يجمع، همه أن يجمع بين المدرستين، من هم يعمل بالنص من جهة، ومن يعمل بما عليه شو وما عليه ما عليه إجماع الطائفة الحقة فيه، فيجمع بين هذين المنهجين. فعلى هذا الأساس نجد عنده مسألة ماذا؟ دائما الجمع أولى من الطار، ما يحاول يطرح الروايات، فحاول أن يجمع ماذا؟ بينها، واضح؟ فعلى هذا الأساس إما هل يحتمل أنه كما قرأنا قبل قليل وشرنا قبل قليل بأن مدرك هذه القاعدة هو الإجماع، وهذا طبعا في كلام كيف يكون إجماع، وقلنا الإجماع لا يكون حجة إذا كان كاشفا عن رأي من؟ عن رأي المعصوم عليه السلام. فذا نستبعد، ليبقى أنه ما قاله المصنف عليه الرحمة، يقول المسألة ماذا؟ أولوية عقلية، لأن العقل ماذا يلحظ؟ العقل يقول ما بلحاظ أنه عندك روايتان صحيحتان في السند، هذه هم صحيحة في السند، فيها شرائط الحجية كما قلنا، وهذه الرواية فيها شرائط الحجية كما تقدم أين؟ في الشرط من شروط الشرط الرابع اللي تقدم مفصل في حسب صفحة 212، تكلمنا عنه بشكل مفصل هنا قبل تقريبا 10 صفحات أكثر. قلنا فيما تقدم ماذا؟ قلنا فيما تقدم أنه التعارض لا يتحقق إلا بين خبرين، كل خبر جامع ومتوفر على شرائط الحجية، لأنه لا يمكن واقعا ماذا أن يكون هناك تعارض مع فقد أحد، فإذا واحد في شرائط حجية وهذا ما في شرائط حجية ماذا يستلزم؟ إن أحسنتم تقديم ما فيه إشارات الحجية على القذف، لا ما عندنا مشكلة. فمن هنا يقول كأن هكذا إذا كان كل منهم يحت السند صحيح والدلالة واضحة وكذا، فيعني بعبارة أخرى كل سند فيه ماذا أو كل طرف فيه شرائط الحجية، فهذا شرائط الحجية يقول بهذا المعنى بأنه يأتي لقول العقل إذا كان كل من يتوفر الشرائط الحجية ولا أحدهم ينفي الآخر بلحاظ يكون ما نعم يعني نقول صحيح بلحظ أن هذا الخبر يمنع ذاك الاقتضاء بحجية، يعني الحجية يعني نقول اقتضاء هذا بحجية وهذا بحجية، فتكاذب الخبرين يلزم ماذا أو تعال الخبرين يلزم التكاذب في مدلولهما، فيؤدي لأن يكون كل واحد منهما مانعا من اقتضاء أو من فعلية الآخر. ولكن العقل يقول إذا استطعنا أن نرفع التكاذب والتنافي فنتخلص من المانع، هذا تكون كليهما حجة وعليه لا يكون عندك طريق إلا الجمع بين المتعارضين، فالجمع الدلالي بين الروايتين وبين الطرفين أولى ماذا؟ أولى من الطار. واضح هذه النقطة تقريبا، فيكون المدرك بعد هذه القاعدة الذي يشجعنا على القاعدة وقبول هذه القاعدة هو نفس العقل، يعني يقول العقل أنا أرى أولوية الجمع على ماذا؟ على الطار لتوفر لتوفر كلهم على شرائط الحجية لولا المانع، والمانع نرفعه ماذا بالجمع، فبالضرورة نقول ماذا بضرورة الجمع بينهما ولا يمكن طرحهما. هذا ما يمكن أن يقال، هذا في الناحية الأولى. نطبق عن البحث الناحية الثانية الحديث. قال ومن أجل هذا تكون لهذه القاعدة أهمية كبيرة في العمل بالمتعارضين، فيجب البحث عنها من ناحية مدركها ومن ناحية عمومها لكل جمع حتى الجمع التبرعي. واحد، أما من الناحية الأولى فمن الظاهر أنه لا مدرك لها إلا حكم العقل بأولوية الجمع، لأن التعارض لا يقع إلا مع فرض تمامية مقومات الحجية في كل منهما من ناحية السند والدلالة، كما تقدم في الشرط الرابع من شروط التعارض صفحة 212، ومع فرض وجود مقومات الحجية أي وجود المقتضي للحجية فإنه لا وجه لرفع اليد عن ذلك إلا مع وجود مانع من تأثير المقتضي. اقتضاء موجود، فإذا دخل المانع أثر على المقتضي، فإنه لا وجه لرفع اليد عن ذلك إلا مع وجود مانع من تأثير المقتضي. وما المانع في فرض التعارض إلا ما هو إلا تكاذبهما، ومع فرض إمكان الجمع في الدلالة بينهما لا يحرز تكاذبهما، فلا يحرز المانع عن تأثير ماذا مقتضى الحجية فيهما، فكيف يصح أن نحكم بتساقطهما أو سقوط أحدهما. ماري واضحة هذه النقطة إن شاء الله، وضحنا ذي الفكرة. هذا تمام الكلام إين في أن الجمع بين المتعارض أولى من الطار، هذه الناحية الأولى. الناحية الثانية بحث لطيف، قلنا يأتي الحديث عنها إن شاء الله في النقطة الثانية. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.